بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فهذا هو لقاؤنا الثاني من لقاءات شرح كتاب النقاية، ونبدأه إن شاء الله تعالى من قول المؤلف: إذا علمت ذلك فخذ أصول الدين. إذا علمت ذلك يعني الترتيب الذي رتبه للعلوم، قد بين الأسباب التي بنى عليها ترتيبه، وقال إن أولها أصول الدين، وعرف أصول الدين فقال: علم يبحث فيه عما يجب اعتقاده. هذا العلم يتناول بالدراسة الأمور التي يجب على الإنسان المسلم أن يعتقدها، بمعنى أن تستقر في قلبه وأن يربط عليها قلبه وأن يستوثق منها علمه. قال: وهو قسمان، قسم طبعا الاعتقاد أحيانا يعبر عنه بالاعتقاد، وأحيانا يعبر عنه بالإيمان، وكما عبر عنه هنا مرة مثلا بأصول الدين. فهذه أسماء كلها للأمور التي يجب على الإنسان أن يصدق بها ويقر بها ويعترف ويذعن لها ويوقن بها. أحيانا يسمونها أصول الدين، وأحيانا يسمونها التوحيد، وأحيانا يسمونها الإيمان، سمونها العقيدة، وهكذا. قال: وهو قسمان، قسم يقدح الجهل به في الإيمان، بمعنى أن الإنسان إذا جهل واحدة من هذه الأشياء التي يحتوي عليها هذا القسم، فهذا مما يخل بإيمانه، هذا مما يعيب إيمانه. والعيب في الإيمان معناه أن الإنسان إيه؟ أن الإنسان لم يكتمل إيمانه، لم يكتمل إيمانه، وربما لا يستحق النجاة لو كانت من الأصول الستة، لا ينجو الإيمان بالله وملائكته كتبه رسله واليوم الآخر والقدر. إذا لم يؤمن بواحدة من هذه لن ينجو، إنما يكون من أهل النار. تمام. فإذا كلمة يقدح الجهل به في الإيمان، إذا الإنسان لم يعرفها ربما يكون كافرا إذا كان أصل من أصول الإيمان، وربما لا يكون كافرا، لكن إيه؟ لكن هذا مما يعيب إيمانه. تمام. قال: كمعرفة الله تعالى وصفاته الثبوتية والسلبية والرسالة والنبوة وأمور المعاد. معرفة الله أن يتعرف على الله تبارك وتعالى، وأن يؤمن به عز وجل، وكذلك معرفة صفات الله تبارك وتعالى الثبوتية. الصفات الثبوتية المقصود منها الصفات الثابتة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن الكريم، وكذلك في السنة النبوية المطهرة. قد أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه صفات، وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم صفات، مثل صفة العلم، صفة الخلق، صفة الحياة، صفة القدرة، وغير ذلك من الصفات التي ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، وذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية. فهذه الصفات يسمونها صفات ثبوتية، يعني ثابتة، أو صفات وجودية، يعني صفات موجودة. النوع ده من الصفات بينقسم إلى أقسام، فمنه مثلا صفات ذاتية، يعني لا تنفك عن الله تبارك وتعالى بحال من الأحوال، لا تنفك عن ذات الله، زي العلم، فالله دائما عليم، زي الحياة، الله تبارك وتعالى حي دائما، وهي منها صفات فعلية. صفات فعلية، صفات فعلية يعني تتعلق بمشيئة الله تبارك وتعالى متى شاء كانت، زي القدرة، زي الخلق، يخلق إذا شاء ولا يخلق إذا شاء، زي الرزق، يرزق من يشاء ويمنع الرزق عن من يشاء. هذه الصفات تتعلق بالذات ولا بالفعل؟ بالفعل. طيب، ما معنى الصفات السلبية؟ الصفات السلبية هي عكس الصفات الثبوتية، فإذا كانت هذه هي الثابتة لله فالثانية المنفية عن الله. فإذا الإنسان يتعرف على الصفات الثابتة حتى يثبت لله ما أثبته لنفسه، وكذلك يتعرف على الصفات المنفية التي نفاها الله عز وجل عن نفسه في كتابه، وكذلك مثل مثلا لا يمسنا فيها نصب، تمام، زي النصب، عفوا، ديت كلام الناس. ربنا سبحانه قال وما مسنا من لغوب، وما مسنا من لغوب، لقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فنفى الله تبارك وتعالى عن نفسه أنه تعب بعدما خلق السماوات والأرض في هذه المدة، فننفي نحن أيضا عن الله تبارك وتعالى هذا. قال وما ربك بظلام للعبيد، فنفى عن نفسه الظلم، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. إذن الظلم منفي عن الله تبارك وتعالى، تمام. وهكذا كل الصفات، العجز، كل ما نفاه الله عن نفسه وكل ما نفاه رسوله صلى الله عليه وسلم عنه، زي الموت، زي الجهل، عجز والظلم وهذه الأشياء، تمام. فاحنا ننفي عن الله تبارك وتعالى كل عيب، زي العمى، زي الصمم، فالله تبارك وتعالى سميع بصير، تمام. كذلك ننفي عن الله تبارك وتعالى كل نقص، فعزة الله كاملة وقدرة الله كاملة وعلم الله كامل، فننفي عنه كل النقص. كذلك ننفي عن الله تبارك وتعالى إن سمعه يكون كسمع المخلوقين، أو إن بصر يكون كبصر المخلوقين، بل سمع الله تبارك وتعالى يختلف تماما عن سمع الناس، سمع الناس بأذن، الله تبارك وتعالى لم يثبت لنفسه شيئا من هذا، إنما قال سمع، يسمع ولكن ليس كمثله شيء، يبصر لكن ليس البصر كالبصر، بصر الناس ليس كبصر الله، تمام. واحنا لما نقول مثلا رجل النملة ورجل الفيل، هذه رجل وهذه رجل، فهل دي زي دي؟ تختلف تماما، هذه رجل وهذه رجل، تمام. فإذا أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه شيئا، إن كانت المخلوقات لا تتشابه، يبقى الخالق والمخلوق تتشابه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وما مسنا من لغوب ولله المثل الأعلى. فإذا هنا الصفات السلبية معناها أن احنا ننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك يتعلق بعيب أو يتعلق بنقص في كماله أو يماثل المخلوقين. فهذا معنى قوله الثبوتية والسلبية. قال والرسالة أنه أرسل رسلا، والنبوة أنه بعث أنبياء. الفرق بين الرسول وبين النبي تحدث فيه العلماء حديثا طويلا، ملخص في كلمتين إن شاء الله، وهي أن الرسول يبعث إلى قوم أغلبهم كافرون أو كلهم كافرون، وأما النبي فيبعث إلى قوم مؤمنين أو أغلبهم مؤمنون، وأن الرسول تكون معه رسالة ويكون معه كتاب غالبا، وأما النبي فالغالب فيه أن يدعو إلى ما دعا إليه الرسول الذي كان قبله أو النبي الذي كان قبله. وهناك فروق كثيرة ذكرها العلماء في هذا وأقوال عديدة. قال: وأمور المعاد. أمور المعاد المقصود بها أمور الدار الآخرة، من أول القبر إلى الإيه؟ إلى دخول الجنة ودخول النار، ويشمل الحياتين، حياة البرزخ وحياة الإيه؟ الآخرة، لأن الدور ثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ والدار الآخرة. فأما الدار البرزخ ودار الآخرة فتسمى دار الإيه؟ المعاد، يعني التي يعود فيها الناس، وهي أخص طبعا بدار الإيه؟ بالدار الآخرة، لأن المعاد فيها أكمل، فالإنسان يعود إليه شيء من الحياة إذا دخل القبر ليسأل، وفي الآخرة يكمل له الإيه؟ المعاد، فيعود ببدنه وبإيه؟ وبروحه ويحاسب عما كان. هذا قسم معرفة الإنسان به واجبة، وجهله به يضره. وهناك قسم آخر، قال: وقسم لا يضر، لا يضر الإنسان أن يجهل به، لا يضر الإنسان ألا يعلمه، كتفضيل الأنبياء على الملائكة، هل النبي أفضل أم الملك؟ بعضهم يقول ملك، بعضهم يقول النبي، وهذه مسألة لا يضر الإنسان ألا يعلم عنها شيء. لا يضر الإنسان شيء إذا لم يعلمها، تمام؟ قال: فقد ذكر السبكي في تأليف له أنه لو مكث الإنسان في مدة عمره ولم يخطر بباله تفضيل النبي على الملك لم يسأله الله تعالى عن ذلك. وهناك أمور كثيرة يتحدثون عنها اسمها ملح العلم، ملح، طرف، نكت، لكنها ليست إيه؟ هي من الترف العلمي، ليست من أصول العلم، ليست من أصول العلم. والذي ينبغي أن الإنسان يؤكد عليه هو إيه؟ هو الأصول، ثم يتطرق بعد ذلك إلى المهم وإلى الإيه؟ وإلى ما هو أقل أهمية. فإذا العلم منه ما هو مهم، ومنه ما هو أهم، ومنه ما هو أقل من المهم، تمام؟ فإذا يهتم بالإيه؟ بالأهم، بالأصول، بالأشياء الرئيسية، حتى يعني يبني إيمانه على أصوله أولا، فلا يغيب عنه شيء. ربما الإنسان مثلا يظل يبحث في الإيمان بالملائكة ويستقصي كل كبيرة وصغيرة، وهو بعد لم يحقق إيمانه بكتب الله، لم يحقق إيمانه بصفات الله. فلا ينبغي إن باب من الأبواب يستغرق الإنسان إلا إنه إيه؟ يتعلم أصول جميع الأبواب، وبعد كده يعود إلى كل باب فيستزيد فيه إلى أن يتعلم المتوسط، وبعد كده يبقى يتعلم الإيه؟ الترف والرفاهيات وهكذا. قال: العالم هو ما سوى الله تعالى. العالم هو ما سوى الله، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: الحمد لله رب العالمين. رب العالمين، فهو ربه، فهو سواه، اختلف عنه تماما. ما سوى الله يسمى إيه؟ عالم. قال: حادث. العالم وهو ما سوى الله تعالى حادث. قال: بمعنى محدث، يعني لم يكن موجودا ثم إيه؟ ثم وجد، لم يكن موجودا ثم وجد، فالعالم حادث. قال: أي موجد من العدم. موجد من الإيه؟ من العدم. ما الدليل على أن العالم موجد من العدم؟ يقول: لأنه متغير، وما يتغير من حالة إلى حالة، فإذا كانت له إيه؟ حالة لم يكن موجودا فيها ثم إيه؟ وجد. قال: أن يعرض له التغيير كما نشاهده، فالصغير يكبر والكبير يموت والأخضر ييبس، صح؟ وكذلك الأرض اليابسة تزرع فتخضر، فهذا تغيير لا شك. قال: كما نشاهده، وكل متغير حادث، حادث لأنه وجد بعد أن لم يكن، فهو هنا يريد أن يثبت بأن العالم حادث. فأثبته من ناحية أنه يتغير، فطالما يعرض له مسألة التغير يبقى إذن إيه؟ إذن هو حادث. قال: وصانعه الله الواحد. أراد يقول إن كل حادث لا بد له من إيه؟ من محدث يحدثه. كل موجود بعد أن لم يكن موجودا، كل موجود بعد العدم، فلا بد له من إيه؟ من موجد، وهذا الموجد هو الله تبارك وتعالى. قال: وصانعه الله الواحد، أي الذي لا نظير له في ذاته ولا في صفاته. الله تبارك وتعالى هو الذي إيه؟ صنع العالم، وهو الذي إيه؟ أوجد العالم، وهو واحد بمعنى أنه ليس هناك غيره معه. قال: أي الذي لا نظير له في ذاته ولا في صفاته، لا يشبهه أحد، لا في ذاته تبارك وتعالى ولا في شيء من صفاته. قديم، أي لا ابتداء لوجوده ولا انتهاء، اللي هي معنى قول الله تبارك وتعالى: هو الأول والآخر. الأول فسرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أول بلا ابتداء، الأول بلا ابتداء، والآخر بلا انتهاء. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وكلمة قديم عبر بها لأنه يخبر عن الله تبارك وتعالى، ليست اسما من أسماء الله، وإنما هي إيه؟ وإنما هي خبر، خبر يخبر عن الله تبارك وتعالى بأنه هو صانع الكون، وأنه قديم، وإيه؟ وهذا مستفاد من أن الله تبارك وتعالى مسألة صنع الكون معناها أنه إيه؟ خلقه، فيعبر عن الخلق وعن الإيه؟ وعن الإبداع وعن الإبراء الموجود في قول الله تبارك وتعالى: البارئ المصور. تمام، يعبر عن كل ذلك بالصنع، لا إشكال في ذلك، لأن كل ده إيه؟ خبر. قديم كذلك خبر، فهو تعبير عن الإيه؟ تعبير عن تعبير عن الخبر، معناه أنه لا ابتداء لوجوده، كذلك لا انتهاء، اللي هو البقاء، بقاء الله تبارك وتعالى، وأنه إيه؟ وأنه عز وجل لا نهاية لوجوده، لا أول لوجوده ولا نهاية لوجوده. قال: إذ لو كان حادثا، لو كان الله تبارك وتعالى حادثا ولم يكن أولا قديما، لكان إيه؟ ها، لاحتاج إلى محدث، لاحتاج إلى محدث، كان يحتاج إلى من يحدثه ومن يوجده تبارك وتعالى. تعالى الله، تعالى عن ذلك، نعم، تعالى عن ذلك، قبل ما ندخل في المسألة التي بعدها وهو يتكلم فيها عن إعراب كلمة قديم، فهذا الدليل الذي ساقه اسمه دليل الحدوث، وهو أحد الأدلة التي يستدلون بها على إيه؟ على وجود الله تبارك وتعالى وعلى خلقه عز وجل للخلق، خلقه للعالم. وهو أشهر الأدلة عند المتكلمين، يعني الذين يعنون بعلم الإيه؟ الكلام. أشهر الأدلة على وجود الله دليل الحدوث، ومعاه دليل آخر اسمه دليل الإمكان. ودليل الحدوث ده بيحتاج إلى 3 مراحل عشان من خلالها تستدل على إثبات وجود الله وربوبية الله. هو فصلهم هنا، وإن كان أجمل في الإيه؟ في الأمر الثاني. فالأول هو إثبات أن العالم حادث، وأثبته من ناحية أنه متغير، فإذا فهو إيه؟ حادث. والأمر الثاني أن تثبت أن كل حادث لا بد له من محدث، إنه لم يحصل إيه؟ وحده بنفسه، إنما لا بد له من إيه؟ لا بد له من محدث أحدثه وموجد أوجده. والأمر الثالث عشان يكمل الدليل إنه يتكلم عن المحدث هو الله تبارك وتعالى. القرآن الكريم أشار إلى إثبات وجود الله تبارك وتعالى، واستدل بهذا الدليل اللي هو دليل التغير. فيجد مثلا يحكي خلق الإنسان، فيذكر أن الإنسان خلق على مراحل، وأنه انتقل من مرحلة إلى إيه؟ إلى مرحلة، اللي هي أطوار خلق الإيه؟ الإنسان. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. استدل بهذا، وحكى لنا لأجل ذلك قصة آدم عليه السلام وما فيها من الإيه؟ من تطور خلقه حين كان الإنسان أصل تراب، ثم بعد ذلك صار طينا، ثم بعد ذلك صار صلصال، ثم بعد ذلك وهكذا حتى استوى خلقا آدم عليه السلام. كذلك نجد القرآن الكريم يستدل بهذا الدليل، وهو تغير الكون، على أن الله تبارك وتعالى هو الذي يغيره، وأنه سبحانه وتعالى موجود، وأنه ربوبية الله تبارك وتعالى ثابتة. إذا قرأنا مثلا قول الله عز وجل في سورة يونس، ومثله الآية التي في سورة الكهف، ليه فيها إن ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ خلق الإيه؟ الكون على هذه الهيئة. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، ويصور الحياة الدنيا اللي هي العالم. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. فاستدل هنا بتغير الحياة من النبات، النمو، النضج، اليبوسة، بعد كده الانتهاء، على أن العالم إيه؟ متغير. وأرشد الله تبارك وتعالى إلى ذلك الأمر في إجمال وتفصيل، تفصيل كما ذكرنا، وفي إجمال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء، تمام؟ فأرشد إلى أن ننظر في أنفسنا كما ذكر أطوار الخلق، وأن ننظر فيما حولنا. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، الآيات، وهكذا. تجد القرآن الكريم يستخدم هذا المسلك، لكن هناك فرق لا شك بين طريقة ومسلك المتكلمين في هذه المسألة وبين وبين مسلك القرآن الكريم في استعمال هذا الدليل، وهي إن طريقة القرآن الكريم طريقة سهلة، وأما طريقة المتكلمين فطريقة صعبة، صعبة، صعبة حتى على المتخصصين. فالقرآن الكريم سهل يسير، يأمر الإنسان أن ينظر في هذه المخلوقات من حوله وأن ينظر في نفسه، يدرك هذا الإنسان بأقل نظر، بأقل تأمل. لكن الأدلة التي ساقها المتكلمون في مسألة دليل الحدوث هي مسألة صعبة حتى على المتخصصين أنفسهم. فيحتاج المتخصص إلى أنه أولا يثبت أن العالم حادث، ثم يحتاج إلى أنه يثبت أن المتغير دليل على الحدوث، التغير دليل على الحدوث، وهكذا. يحتاج إلى إثبات ما يسمونه الجواهر الفردة، إن الأجسام منها منها الأجسام الصغيرة التي هي متناهية في الصغر. يحتاج إلى أنه يثبت أن هي حادثة، يحتاج إلى أنه يستدل على أن لها محدث. مسألة صعبة، صعبة، وعليها كثير من الملاحظات، وأحيانا تلزم الإنسان بما لا يلزم ذلك، لأنه أصلا هو دليل فلسفة، دليل فلسفي، وإن هو أخذوه عن الفلاسفة من قبل الإسلام، وفيه عوار كبير، ليس مجال تفصيله. لكن طريقة القرآن أيسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذلك تدبر الآيات الموجودة في القرآن الكريم في الدلالة على عظمة الخالق وعلى وجوده وعلى ربوبيته تلاقيها أسهل من ذلك، حتى إن الأعرابي يستدل بهذه الطريقة، فيقول يقول الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، إذا وجدت بعرة هنا أفهم أن مر من هنا بعير، وإذا وجدت أثر إنسان قدمه فأعرف إن هو مر من هنا إنسان. بعدين يقول سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، يعني مظاهر الخلق هذه المنتظمة التي هي في غاية الإحكام والإبداع، أفلا تدل على الحكيم الخبير، يعني على حكمة عظيمة أقامت هذا، وخبرة يعني علم بالظواهر والدقائق المتناهية أقامت هذا. فلا شك إن مجرد النظر والتأمل والتدبر كافي في هذا، ولا يحتاج الإنسان إلى بناء عقلي معقد، إنه يبني دليل بناء على مقدمات، كل مقدمة تحتاج إلى دليل، ودليلها يحتاج لمقدمات، وهكذا حتى تصعب على المتخصص فضلا عن الإنسان العادي. أما القرآن الكريم يستدل بهذا الدليل بسهولة. كذلك القرآن مسلكه في إثبات ربوبية الله تبارك وتعالى لا يتوقف على هذا الدليل، فهذا الدليل ليس هو الدليل الوحيد في إثبات في إثبات ربوبية الله تبارك وتعالى. أما الأدلة على وجود الله تبارك وتعالى وربوبيته فلا تتوقف إطلاقا على هذا الدليل اليتيم، فضلا عن أن يكون هو أظهر أو أشهر الأدلة، لا. فالقرآن الكريم وكذلك السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم تستدل على وجود الله تبارك وتعالى بالفطرة، فطرة الإنسان. الفطرة اللي هي فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ده أقوى من كل دليل، اللي هي ربنا سبحانه وتعالى قال فأقم وجهك للدين حنيفا. كل إنسان يحس من تلقاء نفسه إنه له رب وله خالق، ويشعر دائما بأن هناك حاجة إلى الله عز وجل. إذا وقع في ورطة إيده وعينه يتجه لفين؟ للسماء. كذلك قلبه ويطلب الغوث من الله تبارك وتعالى. فالإنسان يحس بحاجة ضرورية في قلبه إلى وجود إله وإلى تعلقه به، ولا يمكن أن ينكر هذا إلا من تبدلت فطرته، فالفطرة دليل. كذلك العقل دليل، فإذا تفكر الإنسان بعقله لا شك أنه هيصل إلى مثل هذا الأمر من مثل هذا الباب، استدلال على وجود الله تبارك وتعالى بآثاره الموجودة في الكون. وكذلك الأدلة الشرعية، الأدلة الشرعية، والأدلة الشرعية مقصود منها الشرائع التي بعث الله تبارك وتعالى بها أنبياء ورسل، منها ما هو باق بعضه ومنه ما هو باق كله. الباقي بعضه مثل ما سبق، مثل ما إيه؟ ما سبق من الكتب وآثار الأنبياء، ومنه ما هو باق كله القرآن الكريم، كلام الله عز وجل معجزة باقية، إنسان يقرأ فيها وتدبر فيها فلا يمكن أن يكون هذا الكلام إلا كلام الله تبارك وتعالى، لا يكون كلام بشر إطلاقا. كذلك هناك أدلة حسية على وجود الله تبارك وتعالى. من الأدلة الحسية مثلا النوازل اللي بتنزل بالإنسان، فيدعو الإنسان الله تبارك وتعالى أن يرفعها فيرفعها، أدلة حسية، أشياء يحسها الإنسان في حياته هي دليل على وجود الله تبارك وتعالى. الإبداع في الكون اللي هو الترتيب الطبيعي الموجود، الترتيب الطبيعي الموجود في الكون، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. هذا الترتيب بين السماء وبين الأرض بين المخلوقات وبعضها بين الموارد ومن يستخدمها، هتجد هناك إيه؟ هناك أدلة على وجود الله تبارك وتعالى كبيرة جدا في الإبداع، في الخلق، في الصنع، في الترتيب، وهكذا، تمام، في النظام. فالإنسان لا يتوقف عند هذا الدليل، دليل الحدوث، فبعد الحدوث فيه الفطرة، فيه الحس، وفيه الشرع، والشرع من أقوى هذه الأدلة بعد الإيه؟ بعد دليل الحدوث. ذلك لأن القرآن الكريم لما مثلا فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، فأتوا بسورة من مثله، عجزت عن هذا وعجز عنه الأساطين، ثبت أن الله تبارك وتعالى هو المتكلم بهذا القرآن ويصدق في كل ما يقوله فيه، أن هو الله عز وجل، أن هو خالق السماوات والأرض، أن هو من تجب له الإيه؟ العبادة، وهكذا. فيرتب بعد ذلك على أساس توحيد الربوبية يرتب توحيد الإيه؟ الألوهية. إذا ثبت لكم أنه الخالق وأنه المالك وأنه الآمر، إذن فهو الإيه؟ الذي له العبادة وحده تبارك وتعالى. تمام. ثم يقول الشيخ رحمه الله: وقديم إما خبر أول وما قبله تابع، يعني بل وصانعه الواحد قديم، إما إنه خبر أول وما قبله تابع، يعني وصانعه قديم مبتدأ وخبر. طب وكلمة الواحد هذه تابع، تابع للإيه؟ للخبر. تمام. تابع لإيه؟ للمبتدأ، يبقى تابع لما قبله، ما قبله تابع. أو خبر ثاني صانعه الواحد وقديم، خبر إيه تاني؟ وما قبله خبر أول، يبقى صانع مبتدأ والواحد خبر، وإيه وقديم خبر ثاني. قال: أو خبر لمحذوف وما بعده خبر آخر، خبر لإيه؟ لمحذوف، يعني وصانعه هو الواحد، ها، قديم، خبر لإيه؟ لمحذوف، وما بعده خبر آخر. قال: أو عطف بيان، يعني وصانعه الواحد، يبقى كده اكتملت الجملة، قديم خبر، عطف بيان على إيه؟ على كلمة الواحد. أو صفة كاشفة، صفة إيه؟ كاشفة فقط، يعني هي تصف الله تبارك وتعالى، وصانعه الواحد قديم. قال: وإطلاق الصانع على الله تعالى شائع عند المتكلمين، يطلقون على الله تبارك وتعالى كلمة الإيه؟ الصانع دي، بمناسبة إنه قال وصانعه الواحد قديم. وإطلاق الصانع على الله تعالى شائع عند المتكلمين، هو شائع عند المتكلمين وعند غيرهم، كل من يتكلمون في التوحيد تقريبا من المتكلمين ومن غيرهم يطلقون هذا اللفظ ويتكلمون به، كلمة الصانع، ومعناها عندهم المخترع، يعني الذي اخترع العالم على غير مثال سابق، أو المركب اللي ركب العالم على نظام بديع، أو المهيئ الذي هيأ العالم على نحو يستفيد منه جميع الناس، أو الخالق بمعنى المبدع، بمعنى الخالق، بمعنى المصور، بمعنى الإيه؟ بمعنى المهيئ، بمعنى المخترع، المركب، كل هذه بمعنى كلمة الإيه؟ الصانع. قال: واعترض بأنه لم يرد، وأسماء الله تعالى توقيفية. الشيخ هنا يذهب إلى أن كلمة الصانع، الصانع اسم من أسماء الله، مثل الخالق، البارئ، المصور، اسم من أسماء الله. قال: واعترض بأنه لم يرد، هناك اعتراض على إطلاق هذا الاسم على الله تبارك وتعالى، لأنه لم يرد في آية أو يرد في حديث، وأن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، وأنه لا يجوز لنا إن إحنا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله، فنتوقف عن التسمية إلا أن يأتينا دليل على التسمية، فنسميه بما سماه الله سماه به رسوله أو سماه به القرآن الكريم. قال: وأجيب، يعني هناك من أجاب على هذا الاعتراض، فقال: بأنه مأخوذ من قوله تعالى صنع الله، هي إيه؟ صنع الله الذي أتقن كل شيء، بتاعت النمل تقريبا، أي النمل. قال: وقراءة صنع الله الذي أتقن كل شيء، فهي وردت بلفظ الإيه؟ صنع الله مصدر، يعني صنع صنع. تمام. وقراءة صنع الله بلفظ الماضي صنع. قال: وهو متوقف على الاكتفاء في الإطلاق بورود المصدر والفعل، يعني هذا الذي أجاب قال إنه إيه؟ ورد صنع الله، فنقول إيه؟ نقول صنع الله. تمام. وكلمة صنع الله نقول صنع الله، فنخبر عن الله تبارك وتعالى بالمصدر، ونخبر عنه كذلك بالإيه؟ بالفعل. وهو اللي هو مين؟ هذا الذي أجاب الاعتراض متوقف مكتفي بالإيه؟ بالشيئين دول، يطلق على الله المصدر ويطلق على الله الفعل. قال وأقول، يبقى فهمنا من كلمة وأقول إنه ليس هو الذي إيه؟ أجاب. قال وأقول بل ورد إطلاقه عليه تعالى في حديث صحيح لم يستحضره من اعترض ولا من أجاب، ولا من أجاب بذلك. قال وهو ما رواه الحاكم وصححه البيهقي من حديث حذيفة مرفوعا إن الله صانع كل صانع وصنعته، إن الله إيه؟ صانع كل صانع وصنعته. إذن فهذا حديث أطلق على الله تبارك وتعالى أنه إيه؟ صانع. والعلماء عموما في هذه المسألة، مسألة إطلاق اسم الصانع على الله تبارك وتعالى، وإن هو يسمى الصانع، على فريقين مذهبين، منهم من أجاز ذلك ومنهم من منع. لا شك أن الصنع صفة من صفات الله، لأن ربنا سبحانه وتعالى أثبتها في القرآن على أنها صفة، لسه ما جيناش لمسألة الاسم، أثبت أنها صفة فقال صنع الله، صنع الله على القراءة الثانية، يبقى كده إيه؟ أثبت صفة الصنع لله تبارك وتعالى. وكذلك أثبتها النبي عليه الصلاة والسلام، ففي رواية من روايات هذا الحديث إن الله صنع، إن الله صنع، تمام، إن الله صنع كل صانع وصنعته، الرواية التي يقول بها الأولون أثبتوا فيها إيه؟ أثبتوا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف، من جلس للإسم لسه، وصف الله تبارك وتعالى، قال إن الله صنع، يعني باللفظ الإيه؟ الفعل الماضي، صنع كل صانع وإيه؟ وصنعته. فطبعا كده ثبت في القرآن أن الله صنع، وكذلك ثبت في السنة أن الله إيه؟ صنع. فيوصف عز وجل باتفاق العلماء أنه صنع، تمام، ويخبر عنه بذلك لأنه ثابت في الكتاب وثابت في الإيه؟ في السنة. هؤلاء يتوقفون عند هذا ولا يذهبون إلى أن كلمة الصانع اسم من أسماء الله، إنما يقولون إن إيه؟ إن هو كذلك. طب ليه؟ أولا يقول إن هو لم يرد بلفظ الصانع زي ما ورد قوله تبارك وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. فهذه لا شك أسماء من أسماء الله، سمى الله بها نفسه وأطلقه على نفسه على صفة، على إيه؟ على وجه العلمية، إنه علم اسم. لكن ما ورد في القرآن من وصف الله بالصنع، وما ورد في الحديث من وصف الله بالصنع، فليس إيه؟ فليس على سبيل الإسمية ولا العلمية، إنما هو إيه؟ وصف. وكذلك استدلوا، كذلك يقولون إن الصفة التي تدل على معنيين، أحدها كمال، تنقسم إلى معنيين، أحدها كمال والثاني غير كمال، لا تطلق على الله. ليه؟ لأنه لا يوصف الله تبارك وتعالى، أو لا يؤخذ من الإيه؟ من الصفة اسم لله إلا إذا كانت دالة على الكمال بكل إيه؟ معانيها. فالصفة لو منقسمة إلى كمال ونقص ما تدخلش بمطلقها في أسماء الله تبارك وتعالى، إنما نطلق منها الكمال المعنى الكامل على الله، والمعنى الناقص ننفيه عن الإيه؟ ننفيه عن الله تبارك وتعالى. فما نسميش ربنا المريد، ليه؟ لأن إرادة الله تبارك وتعالى تتعلق بكل شيء، تتعلق بالخير وتتعلق بالشر، الفاعل يتعلق برضك بالخير ويتعلق بالشر، الصانع نفس الكلام، يتعلق بالخير ويتعلق بالشر، تمام؟ فالألفاظ دي لا تدخل في أسماء الله تبارك وتعالى. صحيح ربنا فعال لما يريد، بل الإرادة والفعل والصنع ديت صفات لله وليست إيه؟ وليست أسماء، تمام؟ ولهذا تجد موجود في الآية إيه؟ صنع الله الذي أتقن كل شيء. يبقى أخذ من الصفة المعنى الكامل، وهو الصناعة على وجه الإتقان، الصناعة الكاملة، الصناعة التامة، وصف بها الله. أما الصناعة عموما مطلقة لا يوصف بها الإيه؟ لا يوصف بها الله تبارك وتعالى. ومن هنا قالوا إن الصانع والفاعل والمربي لا تطلق أسماء على الله، لأن لها معاني ناقصة ومعاني كاملة. من العلماء من ذهب إلى عكس هذا، وقال إن الصانع يطلق على الله تبارك وتعالى. فمثلا قوام السنة، ده واحد من العلماء من أصبهاني، هو له كتاب اسمه الحجة، يقول فيه إن ربنا تبارك وتعالى يسمى الصانع، واستدل بهذا الدليل الآية والحديث إن الله صنع كل شيء، إيه؟ كل صانع وصنعته، بمعنى الاختراع والتركيب. واستدل بالدليل اللي هو إيه؟ اللي هو قول الله تبارك وتعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء. الإمام البيهقي في كتاب الأسماء والصفات يقول ومنه الصانع، يعني ومن أسماء الله تبارك وتعالى ومنها الصانع، ويثبت لله عز وجل أنه هو الإيه؟ الصانع. يقول ومعناه المركب والمهيئ، ويجيب آية صنع الله الذي أتقن كل شيء، ويقول إن الصانع بمعنى الفاعل كذلك، يدخل فيه برضك الاختراع والتركيب الاثنين، تمام؟ كذلك ممن عد الصانع من أسماء الله تبارك وتعالى الإمام ابن منده في كتاب ليه اسمه كتاب التوحيد، تمام؟ لكن إذا كان العلماء بهذا الاختلاف في هذه المسألة، فيبقى الراجح هو إيه؟ الراجح أن الله تبارك وتعالى لم يسمي نفسه بهذا الاسم، وإنما هذا بناء منهم على أنه هل يجوز اشتقاق اسم لله تبارك وتعالى مما أخبر به عن نفسه أو وصف به نفسه أم لا؟ فمن أجاز الاشتقاق قال به، ومن لم يجز الاشتقاق وتوقف إلى أن يأتي نص فيه الاسم وفيه إطلاق لهذا على الله تبارك وتعالى بصفة الإيه؟ العالمية، فإذا إحنا نقبل. ولذلك نحن نسمي الله تبارك وتعالى المحيي، لا نسميه المميت، لا، مع أنه يحيي وإيه؟ ويميت. ذلك لأنه لم يطلق على نفسه هذا الاسم، ولم يطلقه عليه نبيه صلى الله عليه وسلم. طيب، وكلمة إن الله صانع كل صانع وصنعته في هذه الرواية، وهي رواية واردة فعلا، معناها أن إن الله صانع، يعني زي إن الله أراد، إن الله مريد، زي ما قول الله تبارك وتعالى إن الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، مخرج الميت، هل يسمى الله هنا المخرج؟ فهذا كله ورد على إيه؟ على سبيل الخبر والصفة، وما ورد على سبيل الخبر والصفة نخبر به ونصف به، ولكن لا نسمي الله تبارك وتعالى به.
إذا الصانع ليس اسم
إذا الصانع ليس من أسماء الله تبارك وتعالى. هيتكلم بقى هو على مسألة تانية، ذاته مخالفة لسائر الذوات جل وعلا، وإن شاء الله هذه نتعرض لها في اللقاء القادم بمشيئة الله. هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، تفضل.
بقول أصول الدين على قسمان،
أيوه،
القسم الأول قسم يقضي على الجانب في الإيمان،
تمام.
القسم الثاني
القسم الثاني بعده مباشرة قسم لا يقدح الجهل به،
هو قسم لا يضر.
وقسم لا يضر. يبقى الأول يضر والثاني لا يضر، وقلنا اللي هو بيبقى من الترف، يعني مسائل زائدة فيها الإيه، فيها يختلف العلماء، تمام، ويتحدثون، وليست من أصول الإيه، وليست من أصول الدين. تمام، في سؤال تاني؟ طيب، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.